إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كسر رسالته التدمرية على أصلين كبيرين، ودار الكلام فيها على محورين رئيسين، فكان يتكلم عن تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ويتكلم عن تحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من الإيمان بالقدر، ولا بد من التسليم للشرع الأغر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قانون السلف رضي الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، وذكر أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا بد من نفي مماثلته لخلقه. ثم ذكر أن ذلك إنما يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فيقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا تفريق. ويقال أيضا لأهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم إن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. فمن أثبت لله تبارك وتعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات ليست كصفات المخلوق، فهذان هما الأصلان. وأما المثلان فأولهما نعيم الجنة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والملابس والمساكن، وأخبرنا أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وفضة وذهبا وفاكهة وحورا وقصورا. ولكن الحقائق التي هي لهذه الأسماء ليس في الدنيا منها شيء، فليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وأما المسميات فحقائقها لا يمكن أن يقع بينها تناسب بحالة من الأحوال. فإذا كان ذلك كذلك، وهذا كله لمخلوق بالنسبة إلى مخلوق، فكيف إذا كانت النسبة بين الخالق والمخلوق؟ وكذلك الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، وهذا هو المثل الثاني. ثم بيّن رحمه الله تعالى القواعد النافعة في الخاتمة الجامعة، وبيّن أن الله سبحانه وتعالى كما في القاعدة الأولى التي ذكرها موصوف بالإثبات والنفي، فلا بد من أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولا بد من أن ينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القاعدة الثانية، وهي أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فإنه يجب الإيمان به سواء عرفناه أو لم نعرفه. فيجب علينا الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، وبما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وجب علينا الإيمان بذلك سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. وأما القاعدة الثالثة فقد ذكر فيها أنه لا بد من إجراء النصوص على ظواهرها، وظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه ويحتف بها من القرائن، فالواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. وهذه القاعدة أسهب الشيخ رحمه الله في شرحها وبيان حالها. ثم ذكر القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن يفر من ذلك فلا يقع بعد ذلك إلا فيما هو محذور محظور. ثم ذكر القاعدة الخامسة، وهي أن نعلم بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه من وجه دون وجه، فنعلم ذلك من وجه دون وجه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر من تفصيل لهذه القاعدة الجليلة، ثم خلص إلى القاعدة السادسة، وهي في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا. فلا بد من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. وبين أن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذكر الأمر الكبير الذي ينبغي أن يتأمله المسلم، وهو أن هنالك قدرا مشتركا وهو مطلق الحياة مثلا، وهذا القدر المشترك كلي لا يختص بأحد المشتركين في الصفة، لا يختص بأحدهما دون الآخر، ولكن ما يختص بأحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك البتة، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في المعنى الكلي العام. فالله تبارك وتعالى موصوف بالوجود، وكذلك هذه الموجودات المخلوقات أيضا موصوفة بالوجود، فهنا قدر مشترك وهو مطلق الوجود، وكذلك الحياة، الله تبارك وتعالى موصوف بالحياة هو الحي سبحانه، وكذلك أعطى الحياة لمن أعطى من الأحياء، فتوصف الأحياء بصفة الحياة، هنالك قدر مشترك هو مطلق الحياة. هذا القدر المشترك يأتي الفارق المميز من أجل أن يضع الأمر في نصابه، فلا يكون هذا القدر المشترك داعيا إلى تشبيه ولا تمثيل، وإنما القدر المشترك لا بد من إثباته، وإلا وصلنا إلى التعطيل المحض كما سيأتي ذكر ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة السابعة، فقال رحمه الله: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في غير موضع. فالقاعدة السابعة هي في دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، أن العقل يدل على كثير مما دل عليه السمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليه. فكثير مما دل عليه السمع أي الكتاب والسنة، وهو النقل أيضا، كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها وهذا هو السمع، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليه. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، الأمثال المضروبة في القرآن أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. فكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام من أهل الكلام يقولون إن السمع هو مجرد إخبار الصادق، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالكتاب وأخبرنا بما كلفه الله تبارك وتعالى بإخبارنا به مما علمه الله تبارك وتعالى إياه. خبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليه، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك في النسخ، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، ولعلها هنا تحريفا. فقد بيّن الشيخ في إثبات النبوة في شرح العقيدة الأصفهانية أن المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، ومنها التكذيب بالقدر. وأما الكلام المثبت ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، فالعقل ينفي التكذيب بالقدر، مع أن هؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، منها التكذيب بالقدر، إذ قالوا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا، ولا أن يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه. فهذا ما يسمى عندهم بالتحسين والتقبيح العقليين. فلعل أصل العبارة عندك ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل، فأصلح ذلك. فلعل أصل العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل. فهؤلاء طائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفات الرب من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، أي فيجب تقديم العقل على السمع، لأنهم يزعمون أن العقل هو الأصل وأن السمع فرع عنه، فلا يجوز عندهم أن يقدم الفرع على الأصل. وحينئذ ماذا يصنعون؟ السمع إما أن يؤول فيؤولون النصوص، وإما أن يفوض فيفوضون المعنى والكيفية، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهؤلاء يقول شيخ الإسلام يضلون من وجوه، منها أي من وجوه ضلالهم ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع أمر واقع، حتى إنه لا يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فهؤلاء ضلوا من وجه، وهو أنهم ظنوا أن السمع بطريق الخبر المجرد تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أهل النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. هم يظنون بل يعتقدون، وهذا وجه من وجوه ضلالهم، أن السمع إنما هو الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل إن السمع كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى يوجد في نصوصه، يعني في نصوص الكتاب والسنة، ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، يعني من الأدلة العقلية. فهؤلاء ضلوا لهذا الظن. ومن وجوه ضلالهم ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطرق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. تلك الطرق التي عينوها والتي سلكوها هي الطرق العقلية والأقيسة التي تحكموا بها، فظنوا أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بتلك الطرق التي عينوها وسلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروا. وطرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. ومن وجوه ضلالهم أيضا ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، وهي مبنية على الوهم والظن عندهم. وأيضا من وجوه ضلالهم ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. فأنت ترى أن هذه الوجوه من وجوه ضلال هؤلاء القوم إنما كانت لأنهم تحكموا، فوضعوا قواعد وأسسوا أسسا وأصلوا أصولا هي في أصلها خاطئة مخطئة، هي في أصلها باطلة من المجهولات، ويدعون بيقين أنها من المعقولات. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق. فهذا النص كما ترى فيه الدلالة بالعقل على صفات الرب جل وعلا، فإن العقل إذا ما تأمل ألا يعلم من خلق، إذا كان قد خلق أفلا يعلم من خلق، إذن فصفة العلم تثبت لله تبارك وتعالى بإعمال العقل، وكذلك صفة القدرة، وكذلك صفة الحياة، فهذه كلها مما قد يعلم بالعقل. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العال المكي وعبد الله ابن سعيد بن كلاب. قال الشيخ رحمه الله، وهذا ما هو مرقوم فيما هو مطبوع من النسخ، عبد العال المكي في نسخة عبد الغني المكي، وفي أخرى عبد العزيز المكي، وهو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم ابن ميمون الكناني المكي المتوفى سنة 400 من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. فالأئمة قد بيّنوا أن علو الله تبارك وتعالى ومباينته للمخلوقات مما يعلم بالعقل كما أثبتته الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي، وكذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى بعد سنة 400 بقليل، وهو من أئمة الصفاتية على طريقته سار الأشعري بعد تركه الاعتزال، فكان يجنح إلى بعض أصول الكلابية، وهي فرقة معروفة لها أصول. فمن صفات الله تبارك وتعالى ما يعلم بالعقل كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل إن العقل يثبت كما أثبت ذلك المحققون من أهل النظر من مثبتة الصفات، العقل يثبت الحب والرضا والغضب، وكذلك يثبت العلو على المخلوقات ومباينة ربنا تبارك وتعالى للمخلوقات، فكل ذلك يثبت بالعقل ويعلم بالعقل. قال الشيخ رحمه الله، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها أي الرؤية بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، يعني من الأولى التي أثبتوا بها إمكان الرؤية بالعقل، بأن كل موجود تصح رؤيته، بأن كل موجود تصح رؤيته. قال الشيخ: منهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، هذه أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. قال الشيخ رحمه الله تعالى ذاكرا من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى. قال: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، الوجود والعدم. إذا لم يكن موصوفا بالوجود فإنه يكون موصوفا بالعدم، الحياة والموت. إذا لم يكن موصوفا بالحياة فإنه يكون موصوفا بضدها وهو الموت. فيقول رحمه الله: فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. أتى بهذه المتقابلات من الصفات: لو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، لو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام فأضدادها أن يقال الصمم والعمى والخرس أو البكم. ولكن الشيخ أتى بصفتين مقابل صفة الكلام ولم يأتي بما يقابل صفة البصر وهو العمى، لأن الكلام يقابله الخرس والبكم. وقال الشيخ: لو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، وهو إما أن يكون مباينا للعالم وإما أن يكون داخلا في العالم. فإذا لم يوصف بأنه مباين للعالم كان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص يتنزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. لو لم يوصف بالسمع لوصف بالصمم، والسمع صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فالله تبارك وتعالى أولى بأن يوصف بها من المخلوق. قال: لأنها صفة نقص يتنزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. هذه طريقة عقلية كما ترى في إثبات الصفات، بأنه سبحانه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان موصوفا بالأخرى. قال: وهذه الطريق غير قولنا، إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار: حتى الآمادي أمسى. هكذا هي، وهذا تصحيف قبيح، حتى الآمدي وأمثاله. ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار: حتى الآمدي وأمثاله. والآمدي هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي، أصولي متكلم، توفي سنة 31 و600، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول: الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت إلى آخر ما قال. قال: التحقيق في هذا متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. قال: فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خصته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين. ثم لعل سقطا وقعها هنا، فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينقل هذا الكلام من رسالة للآمدي، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، هذا سقط من النسخة المطبوعة التي بين أيدي الناس، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. والثاني ثلاثة أقسام: الأول المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقولنا زيد أب زيد ابن، فهذان متقابلان بالتضايف، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. وأما الثاني من هذه الأقسام فالمتقابلان بالتضاد، والتضاد هاهنا له معنى يتبين بالمثال: المتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، كالسواد والبياض، ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر. السواد والبياض يمكن إذا استحال السواد إلى البياض أو استحال البياض إلى السواد أن يمر بمرحلة متوسطة، وهي الواسطة بين الطرفين، كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. والثالث تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا، ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه كالكتابة لزيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. ولو لم يكن هذا الأمر على هذا النحو لكان مشكلا إشكالا عظيما، تقابل العدم والملكة. قال: ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر، لا يقال للحجر أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فإن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهنا، ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معا. ولهذا يقال: زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه، وهذا غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما. ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما، ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير. والقول بكون الباري قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب، وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه، والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، فكل هذا الذي سمعته إنما هو مما سقط، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينقل هذا الكلام من رسالة للآمدي، وهو متكلم أصولي وفي كلامهم هذا العسر. قال: ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة التي ذكرها رحمة الله عليه. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والسمع والصمم والكلام والبكم ونحو ذلك. فهذا الذي ذكره رحمة الله عليه هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فأن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هما نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان: الجواب الأول أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك، فإن هذا القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر فيه الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له على هذا التقدير: فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه. والقول بالامتناع لا وجه له، إذ لا دليل عليه بوجه، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال لله، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول وهو الوجوب، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، فإن الممكن هو الذي يمكن أن يكون قابلا لها خاليا عنه، وذلك ممتنع في حقه تعالى، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. هذا كله مما يقوله أهل الكلام من المتكلمة الذين بحثوا في التوحيد في إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى، وكذلك في إثبات الصفات ونفيها. ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره، ويتكلم عن النفي بالسلب وكذلك عن الإيجاب. قال: فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له. ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره، فأجاب عنه بهذا الجواب الذي مر وبجواب آخر، أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ذلك، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقول: إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. ثم ذكر رحمه الله الوجه الثالث، وهو أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يكون خلو المحل عنهما ممكنا وإما ألا يكون ممكنا، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنه وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. الوجه الرابع، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، مع أن الحجر لا يقبل العمى والبصر أصلا، لا يقبل الاتصاف بالعمى والبصر. فهذا المحل الذي لا يقبل ذلك ويخلو منه يكون الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنه. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، لأن الحي يقبل العمى والبصر ولكنه يكون فاقدا لذلك، ولكن الحجر الذي لا يقبل ذلك أصلا هو أنقص منه. فالحجر الذي لا يقبل العمى والبصر أنقص من الحي الذي يقبل العمى والبصر وقد خلا من البصر. قال: وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائض، اتصافه بالنقائض ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا لوجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات التي لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، فالعرب كما هو معلوم يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، قد جاء في القرآن ذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال: اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرض والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه. فإن قيل: فهذا إنما يسمى مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، والخرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن أخرس، أي خائر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء، قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق فيقال صامت وإن كان قادرا على النطق، ويقال ساكت وهو كذلك إذا ترك، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق أصلا. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، فالصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي صبت فلم يسمع لها صوت. ويقولون: دابة عجماء وخرساء، لما لا ينطق ولا يمكن منها النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: العجماء جبار. والنص: العجماء جرحها جبار، والعجماء كل الحيوان سوى الآدمي، والجبار الهدر، فإذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وجرحها إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. العجماء جرحها جبار، فجرحها إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. وكذلك في العمياء تقول العرب عمى الموج يعمى عميا إذا رمى القذى والزبد والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. والثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصا. كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كانت الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. وأما الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممكن لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. والوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أن العقل يمكن أن يثبت ما أثبته السمع، ويمكن أن يدل العقل على كثير مما دل عليه السمع. هذه كما ترى يجري فيها الكلام على سنن المتكلمين، يجري فيها الكلام على سنن المتكلمين. والمتكلمون من أجل أن يفهم كلامهم لابد من النظر في القواعد المنطقية والأقيسة العقلية، فإذا لم يكن ذلك متوفرا فإن العسر لابد حال بمن يحاول أو يزاول كلامه. ولهم مصطلحاتهم، ولعل الذي أهدر هذه القاعدة من القواعد الجامعة النافعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة للمخلوقين، وهو قانون السلف في الأسماء والصفات، فلما تكلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن الأصلين والمثلين ثم ذكر القواعد النافعة ذكر هذه القاعدة، لعل من أهدر هذه القاعدة من تلك القواعد كان ناظرا إلى أن التأسيس إنما كان قائما على علم الكلام وكلام المتكلمين، فإن فيه من الإلزام كما رأيت لهؤلاء في إثبات العقل لكثير مما أثبته السمع والنقل من صفات لله تبارك وتعالى، فيه من التأسيس لهذا الإثبات على القانون العقلي ما قد رأيت، وفيه من الإلزام لهؤلاء بإثبات ما أثبت العقل لله تبارك وتعالى من الصفات وأيضا مما دل عليه السمع فيه ما رأيت. فلعل الذي أدى إلى حذف هذه القاعدة من بعض النسخ هذا الذي ذكرنا والله أعلم. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الأول. الأصل الأول الذي تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأسماء والصفات وعن قانون السلف في هذا الباب العظيم، وهو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة للمخلوقين، وهذا كله يجمعه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي لمماثلة المخلوقين وهو السميع البصير. فأثبت الله تبارك وتعالى ونفى، والإثبات والنفي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مطلع كلامه في تلك القواعد التي ذكرها مما ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى ثابتا، لأن الله تبارك وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعترك الذي ترى الإلحاح عليه عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك عند تلامذته، هذا المعترك الذي كانوا يزاولونه وتلك الحرب التي شنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك مدرسته وتلاميذه على نفاة الصفات وعلى المؤولة والمعطلة، هذه الحرب أخذت هذا الجهد كله وهي حرية بأن تأخذه، لأن الذي يتحصل عليه المرء من ذلك هو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على قانون السلف وعلى ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي مماثلته لخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي نتحصل عليه من هذا الأصل الأول من المحور الأول من محورين رئيسين دارت عليهما الرسالة التدمرية، الذي نتحصل عليه من هذا الأصل العظيم هو ما يتعلق بتوحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات لله رب العالمين. وأما الأصل الثاني فإن الشيخ رحمه الله تعالى تكلم فيه عن إثبات الشرع والقدر وأنه لا بد من التسليم للشرع الأغر وأيضا لا بد من الإيمان بالقدر، فلا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من التسليم للشرع الأغر، فهذا هو الأصل الثاني أو المحور الثاني الرئيس الذي دارت عليه هذه الرسالة. المحور الأول كما رأيت لخصه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الذي مر ذكره وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن قانون السلف قبل أن يتكلم عن الأصلين، وهو أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ولا بد من نفي مماثلته لخلقه، فلا يغيبن عنك هذا أبدا، فلو عرفته وحده والتزمت في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لكان كافيا شافيا، تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنفي المماثلة للمخلوقين، لا تتوقف عند حدود النفي لأن النفي ليس بكمال، وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات السلبية لا الثبوتية، ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما كان النفي واقعا على تلك الصفات لثبوت كمال الضد، لأن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته. ونفى الله تبارك وتعالى عن نفسه اللغوب، فقال جلت قدرته: وما مسنا من لغوب، واللغوب التعب والإعياء، وذلك لكمال قدرته ونهاية قوته. فما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات، وهي التي يقال لها الصفات السلبية، إنما كان النفي كذلك لاتصافه تبارك وتعالى بكمال الضاد تلك الصفات السلبية، لأن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما مر ذكر ذلك كثيرا. تقول: الجدار لا يظلم، لأن المحل غير قابل. الجدار لا يظلم، لأن المحل غير قابل أصلا لأن يقع منه ظلم أو عدل، فهذا محل غير قابل، فإذا نفيت عنه الظلم فإن ذلك لا يكون كمالا له. وكذلك إذا كان النفي بسبب العجز عن القيام بالضد أو عن القيام بالشيء الذي نفيته، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليس ذلك لكمال عدلهم وإنما لتمام عجزهم، فهم لا يستطيعون الظلم أصلا ولا يستطيعون الغدر أصلا، ولذلك هم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا إنما يكون كمالا إذا كانوا موصوفين بضد الصفة المنفية، إذا كانوا لا يغدرون لأنهم على تمام الوفاء، وإذا كانوا لا يظلمون لأنهم على تمام العدل، ولكن إنما وقع ذلك منهم للعجز عن الإتيان به، فلما نفي ذلك لا يعد كمالا له. فأنت إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى من غير أن تثبت كمال الضد لا يكون ذلك كمالا، وإنما ينفى ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية، ينفى ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من الصفات لثبوت كمال الضد. وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب ولا إعياء. لماذا؟ هل مجرد النفي؟ فأنت تقول إن الله تبارك وتعالى لا يمسه لغوب فتنفي ويكون ذلك كمالا؟ لا يكون ذلك كمالا إلا إذا كان هذا النفي لثبوت كمال الضد. وكذلك السنة والنوم، إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم فإن ذلك لأنه قد ثبت له تبارك وتعالى كمال الضد ككمال الحياة وكمال القيومية والقيام بالنفس، فلما ثبت له هذا الكمال انتفى ضده، فأنت إذا نفيت إنما تكون مثبتا لكمال الضد حتى يكون ذلك كمالا لله رب العالمين. فهذه القاعدة وهذا الأمر من الأمور المهمة، فأنت تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا صفة كمال، لا يكون إلا صفة كمال. فما أثبت لله تبارك وتعالى فإن ذلك كمال لله تبارك وتعالى، وما نفي عن الله تبارك وتعالى فإنما نفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى لا لمجرد النفي، لأن مجرد النفي كما مر ذكر ذلك قد يكون لعدم قابلية المحل له، فتنفي عن الجدار الظلم وتنفي عن الجدار الغدر لأنه محل غير قابل، وتنفي أيضا الغدر عن العاجز عن أن يأتي به فلا يعد هذا النفي كمالا، وكذلك تنفي الظلم عن الذي يعجز عن الظلم ولا يعد ذلك كمالا لأنه عاجز أصلا عن أن يأتي منه هذا الذي نفيته عنه، كما قال الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا،
يعني وإن عد قليلا. لماذا؟ لأنهم أذلاء عجزة، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من الشر، فلما نفى عنهم ذلك لم يكن كمالا له، وإنما لعجزهم عن الإتيان به. وعجزهم عن الإتيان به لا يعد كمالا إذا ما نفيته عنه، وإنما يكون ذلك كمالا فيما تنفيه إذا كانوا قادرين على أن يأتوا به ثم أمسكوا عنه. فإذا كانوا قادرين على مواقعة الشرور ثم كفوا عنها وأتوا بالخيرات، فإن النفي حينئذ يكون مدحا له. وإذا كان المحل غير قابل فإن النفي لا يعد كمالا أيضا. فإذا ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من صفات النقص إنما ينفى عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد لله رب العالمين. فلا تنسى هذه، فإنها عزيزة وغالية. فإذا مر بك في كتاب الله تبارك وتعالى شيء من ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. ليس هذا النفي بمجرده يعد مدحا ولا كمالا، وإنما هو لثبوت كمال الضد من الحياة والقيومية والقيام بالنفس لله رب العالمين، إلى غير ذلك مما نفاه ربنا تبارك وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فنفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء لثبوت كمال الضد بكمال القدرة ونهاية القوة، وكذلك لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة. وأما الرؤية فثابتة إن شاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. فهذا المحور من محورين دارت عليهما الرسالة التدمرية، وصل فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى آخر القواعد التي ذكرها في الخاتمة، إذ أتى بأصلين ثم ضرب مثلين ولله المثل الأعلى، ثم ذكر الخاتمة في تلك القواعد الجامعة الماتعة. وكل ذلك للدلالة على قانون السلف في الأسماء والصفات، وهذا يكفي، وهو أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، مع نفي مماثلته للمخلوقات سبحانه وتعالى سبحانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كسر رسالته التدمرية على أصلين كبيرين، ودار الكلام فيها على محورين رئيسين، فكان يتكلم عن تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ويتكلم عن تحقيق الشرع والقدر وأنهما متلازمان، فلا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من التسليم للشرع الأغر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قانون السلف رضي الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، وذكر أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا بد من نفي مماثلته لخلقه. ثم ذكر أن ذلك إنما يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فيقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا تفريق. ويقال أيضا لأهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم إن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء، فمن أثبت لله تبارك وتعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات ليست كصفات المخلوقين، فهذان هما الأصلان. وأما المثلان فأولهما نعيم الجنة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والملابس والمساكن، وأخبرنا أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وفضة وذهبا وفاكهة وحورا وقصورا، ولكن الحقائق التي هي لهذه الأسماء ليس في الدنيا منها شيء، فليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وأما المسميات فحقائقها لا يمكن أن يقع بينها تناسب بحالة من الأحوال. فإذا كان ذلك كذلك وهذا كله لمخلوق بالنسبة إلى مخلوق، فكيف إذا كانت النسبة بين الخالق والمخلوق؟ وكذلك الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، وهذا هو المثل الثاني. ثم بيّن رحمه الله تعالى القواعد النافعة في الخاتمة الجامعة، وبيّن أن الله سبحانه وتعالى كما في القاعدة الأولى التي ذكرها موصوف بالإثبات والنفي، فلا بد من أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولا بد من أن ينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القاعدة الثانية، وهي أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فإنه يجب الإيمان به سواء عرفناه أو لم نعرفه، فيجب علينا الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وبما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وجب علينا الإيمان بذلك سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. وأما القاعدة الثالثة فقد ذكر فيها أنه لا بد من إجراء النصوص على ظواهرها، وظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه ويحتف بها من القرائن، فالواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. وهذه القاعدة أسهب الشيخ رحمه الله في شرحها وبيان حالها. ثم ذكر القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن يفر من ذلك فلا يقع بعد ذلك إلا فيما هو محذور محظور. ثم ذكر القاعدة الخامسة، وهي أن نعلم بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه من وجه دون وجه، فنعلم ذلك من وجه دون وجه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر من تفصيل لهذه القاعدة الجليلة، ثم خلص إلى القاعدة السادسة، وهي في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا، فلا بد من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. وبين أن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذكر الأمر الكبير الذي ينبغي أن يتأمله المسلم، وهو أن هنالك قدرا مشتركا وهو مطلق الحياة مثلا، وهذا القدر المشترك كلي لا يختص بأحد المشتركين في الصفة، لا يختص بأحدهما دون الآخر، ولكن ما يختص بأحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك البتة، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في المعنى الكلي العام. فالله تبارك وتعالى موصوف بالوجود، وكذلك هذه الموجودات المخلوقات أيضا موصوفة بالوجود، فهنا قدر مشترك وهو مطلق الوجود، وكذلك الحياة، الله تبارك وتعالى موصوف بالحياة هو الحي سبحانه، وكذلك أعطى الحياة لمن أعطى من الأحياء، فتوصف الأحياء بصفة الحياة. هنالك قدر مشترك هو مطلق الحياة، هذا القدر المشترك يأتي الفارق المميز من أجل أن يضع الأمر في نصابه، فلا يكون هذا القدر المشترك داعيا إلى تشبيه ولا تمثيل، وإنما القدر المشترك لا بد من إثباته، وإلا وصلنا إلى التعطيل المحض كما سيأتي ذكر ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة السابعة، فقال رحمه الله القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في غير موضع. فالقاعدة السابعة هي في دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، أن العقل يدل على كثير مما دل عليه السمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليه. فكثير مما دل عليه السمع أي الكتاب والسنة، وهو النقل أيضا، كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها وهذا هو السمع، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليه. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، الأمثال المضروبة في القرآن أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. فكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام من أهل الكلام يقولون إن السمع هو مجرد إخبار الصادق، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالكتاب وأخبرنا بما كلفه الله تبارك وتعالى بإخبارنا به مما علمه الله تبارك وتعالى إياه. خبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليه، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك في النسخ، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، ولعلها هنا تحريفا. فقد بيان الشيخ في إثبات النبوة في شرح العقيدة الأصفهانية أن المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، ومنها التكذيب بالقدر. وأما الكلام المثبت ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، فالعقل ينفي التكذيب بالقدر، مع أن هؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، منها التكذيب بالقدر، إذ قالوا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا، ولا أن يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه. فهذا ما يسمى عندهم بالتحسين والتقبيح العقليين. فلعل أصل العبارة عندك ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل، فأصلح ذلك. فلعل أصل العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل. فهؤلاء طائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفات الرب من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، أي فيجب تقديم العقل على السمع، لأنهم يزعمون أن العقل هو الأصل وأن السمع فرع عنه، فلا يجوز عندهم أن يقدم الفرع على الأصل. وحينئذ ماذا يصنعون؟ السمع إما أن يؤول فيؤولون النصوص، وإما أن يفوض فيفوضون المعنى والكيفية، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهؤلاء يقول شيخ الإسلام يضلون من وجوه، منها أي من وجوه ضلالهم ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية، هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أن دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع أمر واقع، حتى إنه لا يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فهؤلاء ضلوا من وجه، وهو أنهم ظنوا أن السمع بطريق الخبر المجرد تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أهل النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. هم يظنون بل يعتقدون، وهذا وجه من وجوه ضلالهم، أن السمع إنما هو الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل إن السمع كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى يوجد في نصوصه، يعني في نصوص الكتاب والسنة، ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، يعني من الأدلة العقلية. فهؤلاء ضلوا لهذا الظن. ومن وجوه ضلالهم ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطرق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. تلك الطرق التي عينوها والتي سلكوها هي الطرق العقلية والأقيسة التي تحكموا بها، فظنوا أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بتلك الطرق التي عينوها وسلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروا. وطرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. ومن وجوه ضلالهم أيضا ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، وهي مبنية على الوهم والظن عندهم. وأيضا من وجوه ضلالهم ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. فأنت ترى أن هذه الوجوه من وجوه ضلال هؤلاء القوم إنما كانت لأنهم تحكموا، فوضعوا قواعد وأسسوا أسسا وأصلوا أصولا هي في أصلها خاطئة مخطئة، هي في أصلها باطلة من المجهولات، ويدعون بيقين أنها من المعقولات. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق فهذا النص كما ترى فيه الدلالة بالعقل على صفات الرب جل وعلا، فإن العقل إذا ما تأمل ألا يعلم من خلق، إذا كان قد خلق أفلا يعلم من خلق؟ إذن فصفة العلم تثبت لله تبارك وتعالى بإعمال العقل، وكذلك صفة القدرة، وكذلك صفة الحياة، فهذه كلها مما قد يعلم بالعقل. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العال المكي وعبد الله ابن سعيد بن كلاب. قال الشيخ رحمه الله، وهذا ما هو مرقوم فيما هو مطبوع من النسخ، عبد العال المكي في نسخة عبد الغني المكي، وفي أخرى عبد العزيز المكي، وهو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم ابن ميمون الكناني المكي المتوفى سنة 400 من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. فالأئمة قد بيّنوا أن علو الله تبارك وتعالى ومباينته للمخلوقات مما يعلم بالعقل كما أثبتته الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي، وكذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى بعد سنة 400 بقليل، وهو من أئمة الصفاتية على طريقته سار الأشعري بعد تركه الاعتزال، فكان يجنح إلى بعض أصول الكلابية، وهي فرقة معروفة لها أصول. فمن صفات الله تبارك وتعالى ما يعلم بالعقل كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل إن العقل يثبت كما أثبت ذلك المحققون من أهل النظر من مثبتة الصفات، العقل يثبت الحب والرضا والغضب، وكذلك يثبت العلو على المخلوقات ومباينة ربنا تبارك وتعالى للمخلوقات، فكل ذلك يثبت بالعقل ويعلم بالعقل. قال الشيخ رحمه الله، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها أي الرؤية بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، يعني من الأولى التي أثبتوا بها إمكان الرؤية بالعقل بأن كل موجود تصح رؤيته، بأن كل موجود تصح رؤيته. قال الشيخ، منهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، هذه أصح من تلك، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ذاكرا من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى، قال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى الوجود والعدم، إذا لم يكن موصوفا بالوجود فإنه يكون موصوفا بالعدم الحياة والموت، إذا لم يكن موصوفا بالحياة فإنه يكون موصوفا بضدها وهو الموت. فيقول رحمه الله، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. أتى بهذه المتقابلات من الصفات، لو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، لو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام، فأضدادها أن يقال الصمم والعمى والخرس أو البكم، ولكن الشيخ أتى بصفتين مقابل صفة الكلام ولم يأتي بما يقابل صفة البصر وهو العمى، لأن الكلام يقابله الخرس والبكم، وقال الشيخ لو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. قال وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، وهو إما أن يكون مباينا للعالم وإما أن يكون داخلا في العالم، فإذا لم يوصف بأنه مباين للعالم كان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص يتنزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. لو لم يوصف بالسمع لوصف بالصمم، والسمع صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فالله تبارك وتعالى أولى بأن يوصف بها من المخلوق، قال لأنها صفة نقص يتنزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. هذه طريقة عقلية كما ترى في إثبات الصفات بأنه سبحانه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان موصوفا بالأخرى. قال وهذه الطريق غير قولنا، إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمادي أمسى، هكذا هي، وهذا تصحيف قبيح، حتى الآمدي وأمثاله، ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، والآمدي هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي، أصولي متكلم توفي سنة 31 و600، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت إلى آخر ما قال. قال التحقيق في هذا متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. قال فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، فالأول ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن خصته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين. ثم لعل سقطا وقع هنا، فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينقل هذا الكلام من رسالة للآمدي، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، هذا سقط من النسخة المطبوعة التي بين أيدي الناس، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، والثاني ثلاثة أقسام، الأول المتقابلان بالتضايف وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقولنا زيد أب زيد ابن، فهذان متقابلان بالتضايف، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم، وأما الثاني من هذه الأقسام فالمتقابلان بالتضاد، والتضاد هنا له معنى يتبين بالمثال. المتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، كالسواد والبياض، ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر. السواد والبياض يمكن إذا استحال السواد إلى البياض أو استحال البياض إلى السواد أن يمر بمرحلة متوسطة، وهي الواسطة بين الطرفين كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. والثالث تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا، ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه كالكتابة لزيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. ولو لم يكن هذا الأمر على هذا النحو لكان مشكلا إشكالا عظيما، تقابل العدم والملكة. قال: ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال للحجر أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ها هنا، ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معا. ولهذا يقال: زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه، وهذا غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما. ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم، ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما. ولهذا يصح أن يقال: الحجر لا أعمى ولا بصير. والقول بكون الباري قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب. وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. فكل هذا الذي سمعته إنما هو مما سقط، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينقل هذا الكلام من رسالة للآمدي، وهو متكلم أصولي وفي كلامهم هذا العسر. قال: ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة التي ذكرها رحمة الله عليه. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول: إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والسمع والصمم والكلام والبكم ونحو ذلك. فهذا الذي ذكره رحمة الله عليه هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فأن يقال: هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هما نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان. الجواب الأول أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصاف الشيء به. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك، فإن هذا القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان للاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. وأعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال لله، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول وهو الوجوب، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، فإن الممكن هو الذي يمكن أن يكون قابلا لها خاليا عنه، وذلك ممتنع في حقه تعالى، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. هذا كله مما يقوله أهل الكلام من المتكلمة الذين بحثوا في التوحيد في إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى، وكذلك في إثبات الصفات ونفيها. ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره، ويتكلم عن النفي بالسلب وكذلك عن الإيجاب. قال: فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره، فأجاب عنه بهذا الجواب الذي مر وبجواب آخر، أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ذلك، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة، ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقول: إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. ثم ذكر رحمه الله الوجه الثالث، وهو أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يكون خلو المحل عنهما ممكنا، وإما ألا يكون ممكنا، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنه وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. الوجه الرابع، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، مع أن الحجر لا يقبل العمى والبصر أصلا، لا يقبل الاتصاف بالعمى والبصر، فهذا المحل الذي لا يقبل ذلك ويخلو منه يكون الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنه، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، لأن الحي يقبل العمى والبصر ولكنه يكون فاقدا لذلك، ولكن الحجر الذي لا يقبل ذلك أصلا هو أنقص منه، فالحجر الذي لا يقبل العمى والبصر أنقص من الحي الذي يقبل العمى والبصر وقد خلا من البصر. قال: وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائض، اتصافه بالنقائض ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس، أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا لوجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات التي لا توصف بأنها لا حية
ولا ميتا ولا ناطقا ولا صامتا، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض. فالعرب كما هو معلوم يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، قد جاء في القرآن ذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرض والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فهذا إنما يسمى مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد النطق، والعرب تقول: لبن أخرس، أي خائر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق فيقال صامت وإن كان قادرا على النطق، ويقال ساكت وهو كذلك إذا ترك، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق أصلا. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم. فالصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي صبت فلم يسمع لها صوت. ويقولون: دابة عجماء وخرساء، لما لا ينطق ولا يمكن منها النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: العجماء جبار. والنص: العجماء جرحها جبار، والعجماء كل الحيوان سوى الآدمي، والجبار الهدر. فإذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون. وجرحها إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. العجماء جرحها جبار، فجرحها إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. وكذلك في العمياء تقول العرب: عمى الموج يعمى عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. والثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصا. كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كانت الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. وأما الوجه السادس أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممكن لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. والوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أن العقل يمكن أن يثبت ما أثبته السمع، ويمكن أن يدل العقل على كثير مما دل عليه السمع. هذه كما ترى يجري فيها الكلام على سنن المتكلمين، يجري فيها الكلام على سنن المتكلمين. والمتكلمون من أجل أن يفهم كلامهم لابد من النظر في القواعد المنطقية والأقيسة العقلية، فإذا لم يكن ذلك متوفرا فإن العسر لابد حال بمن يحاول أو يزاول كلامهم. ولهم مصطلحاتهم، ولعل الذي أهدر هذه القاعدة من القواعد الجامعة النافعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي المماثلة للمخلوقين وهو قانون السلف في الأسماء والصفات، فلما تكلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن الأصلين والمثلين ثم ذكر القواعد النافعة ذكر هذه القاعدة. لعل من أهدر هذه القاعدة من تلك القواعد كان ناظرا إلى أن التأسيس إنما كان قائما على علم الكلام وكلام المتكلمين، فإن فيه من الإلزام كما رأيت لهؤلاء في إثبات العقل لكثير مما أثبته السمع والنقل من صفات لله تبارك وتعالى، فيه من التأسيس لهذا الإثبات على القانون العقلي ما قد رأيت، وفيه من الإلزام لهؤلاء بإثبات ما أثبت العقل لله تبارك وتعالى من الصفات وأيضا مما دل عليه السمع فيه ما رأيت. فلعل الذي أدى إلى حذف هذه القاعدة من بعض النسخ هذا الذي ذكرنا والله أعلم. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الأصل الأول. الأصل الأول الذي تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأسماء والصفات وعن قانون السلف في هذا الباب العظيم، وهو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مع نفي المماثلة للمخلوقين. وهذا كله يجمعه قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي لمماثلة المخلوقين وهو السميع البصير. فأثبت الله تبارك وتعالى ونفى، والإثبات والنفي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مطلع كلامه في تلك القواعد التي ذكرها، مما ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى ثابتا، لأن الله تبارك وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعترك الذي ترى الإلحاح عليه عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك عند تلامذته، هذا المعترك الذي كانوا يزاولونه، وتلك الحرب التي شنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك مدرسته وتلاميذه على نفاة الصفات وعلى المؤولة والمعطلة، هذه الحرب أخذت هذا الجهد كله، وهي حرية بأن تأخذه، لأن الذي يتحصل عليه المرء من ذلك هو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على قانون السلف وعلى ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي مماثلته لخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي نتحصل عليه من هذا الأصل الأول، من المحور الأول، من محورين رئيسين دارت عليهما الرسالة التدمرية، الذي نتحصل عليه من هذا الأصل العظيم هو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات لله رب العالمين. وأما الأصل الثاني فإن الشيخ رحمه الله تعالى تكلم فيه عن إثبات الشرع والقدر، وأنه لا بد من التسليم للشرع الأغر، وأيضا لا بد من الإيمان بالقدر، فلا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من التسليم للشرع الأغر. فهذا هو الأصل الثاني أو المحور الثاني الرئيس الذي دارت عليه هذه الرسالة. المحور الأول كما رأيت لخصه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الذي مر ذكره، وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن قانون السلف قبل أن يتكلم عن الأصلين، وهو أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ولا بد من نفي مماثلته لخلقه. فلا يغيبن عنك هذا أبدا، فلو عرفته وحده والتزمت في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لكان كافيا شافيا. تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنفي المماثلة للمخلوقين. لا تتوقف عند حدود النفي، لأن النفي ليس بكمال، وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات السلبية لا الثبوتية، ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما كان النفي واقعا على تلك الصفات لثبوت كمال الضد، لأن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته، ونفى الله تبارك وتعالى عن نفسه اللغوب، فقال جلت قدرته وما مسنا من لغوب، واللغوب التعب والإعياء، وذلك لكمال قدرته ونهاية قوته. فما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات وهي التي يقال لها الصفات السلبية، إنما كان النفي كذلك لاتصافه تبارك وتعالى بكمال الضاد تلك الصفات السلبية، لأن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما مر ذكر ذلك كثيرا، تقول الجدار لا يظلم لأن المحل غير قابل، الجدار لا يظلم لأن المحل غير قابل أصلا لأن يقع منه ظلم أو عدل، فهذا محل غير قابل، فإذا نفيت عنه الظلم فإن ذلك لا يكون كمالا له. وكذلك إذا كان النفي بسبب العجز عن القيام بالضد أو عن القيام بالشيء الذي نفيته، كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ليس ذلك لكمال عدلهم وإنما لتمام عجزهم، فهم لا يستطيعون الظلم أصلا ولا يستطيعون الغدر أصلا، ولذلك هم لا يغدرون، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون، ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا إنما يكون كمالا إذا كانوا موصوفين بضد الصفة المنفية، إذا كانوا لا يقدرون لأنهم على تمام الوفاء، وإذا كانوا لا يظلمون لأنهم على تمام العدل، ولكن إنما وقع ذلك منهم للعجز عن الإتيان به، فلما نفي ذلك لا يعد كمالا له. فأنت إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى من غير أن تثبت كمال الضد لا يكون ذلك كمال، وإنما ينفى ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية، ينفى ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من الصفات لثبوت كمال الضد. وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب ولا إعياء، لماذا؟ هل مجرد النفي؟ فأنت تقول إن الله تبارك وتعالى لا يمسه لغوب فتنفي ويكون ذلك كمالا، لا يكون ذلك كمالا إلا إذا كان هذا النفي لثبوت كمال الضد. وكذلك السنة والنوم، إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم فإن ذلك لأنه قد ثبت له تبارك وتعالى كمال الضد ككمال الحياة وكمال القيومية والقيام بالنفس، فلما ثبت له هذا الكمال انتفى ضده. فأنت إذا نفيت إنما تكون مثبتا لكمال الضد حتى يكون ذلك كمالا لله رب العالمين. فهذه القاعدة وهذا الأمر من الأمور المهمة، فأنت تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا صفة كمال، لا يكون إلا صفة كمال. فما أثبت لله تبارك وتعالى فإن ذلك كمال لله تبارك وتعالى، وما نفي عن الله تبارك وتعالى فإنما نفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى لا لمجرد النفي، لأن مجرد النفي كما مر ذكر ذلك قد يكون لعدم قابلية المحل له، فتنفي عن الجدار الظلم وتنفي عن الجدار الغدر لأنه محل غير قابل، وتنفي أيضا الغدر عن العاجز عن أن يأتي به فلا يعد هذا النفي كمالا، وكذلك تنفي الظلم عن الذي يعجز عن الظلم ولا يعد ذلك كمالا لأنه عاجز أصلا عن أن يأتي منه هذا الذي نفيته عنه، كما قال الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني وإن عد قليلا. لماذا؟ لأنهم أذلاء عجزة، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من الشر، فلما نفى عنهم ذلك لم يكن كمالا له، وإنما لعجزهم عن الإتيان به، وعجزهم عن الإتيان به لا يعد كمالا إذا ما نفيته عنه، وإنما يكون ذلك كمالا فيما تنفيه إذا كانوا قادرين على أن يأتوا به ثم أمسكوا عنه. فإذا كانوا قادرين على مواقعة الشرور ثم كفوا عنها وأتوا بالخيرات فإن النفي حينئذ يكون مدحا له، وإذا كان المحل غير قابل فإن النفي لا يعد كمالا أيضا. فإذا ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من صفات النقص إنما ينفى عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الضد لله رب العالمين، فلا تنسى هذه فإنها عزيزة وغالية. فإذا مر بك في كتاب الله تبارك وتعالى شيء من ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس هذا النفي بمجرده يعد مدحا ولا كمالا، وإنما هو لثبوت كمال الضد من الحياة والقيومية والقيام بالنفس لله رب العالمين، إلى غير ذلك مما نفاه ربنا تبارك وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء لثبوت كمال الضد بكمال القدرة ونهاية القوة، وكذلك لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، وأما الرؤية فثابتة إن شاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. فهذا المحور من محورين دارت عليهما الرسالة التدمرية، وصل فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى آخر القواعد التي ذكرها في الخاتمة، إذ أتى بأصلين ثم ضرب مثلين ولله المثل الأعلى، ثم ذكر الخاتمة في تلك القواعد الجامعة الماتعة، وكل ذلك للدلالة على قانون السلف في الأسماء والصفات. وهذا يكفي، وهو أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، مع نفي مماثلته للمخلوقات سبحانه وتعالى سبحانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.